أن نجتنبها مهما كانت الفائدة الدنيوية كبيرة مما سيحصل لو أننا التزمنا بهذه العلوم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. ثم يقول أمير المؤمنين إمام المتقين عليه السلام: نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. وهذه هي الفضيلة السادسة: لا يوجد يأس ولا بطر. في كل حال التقي ينزل في مقام الشكر لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، التقي إن كان في الرخاء فهو شاكر، وإن كان في البلاء والشدة فنفسه تطيب كما كانت قد طابت في الرخاء. فنفوس المتقين في البلاء والشدة كما هي نفوس المتقين في الرخاء والنعمة. السبب في ذلك أنهم لا يبالون بشدائد الدنيا ومصائبها، ما دام هؤلاء يقتنعون بمضمون هذا الكلام الذي يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ما دام الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا العبد فلا فرق في أن يكون في حالة رخاء أو في حالة بلاء وشدة. نزلت أنفسهم منهم في البلاء، في الشدة، في الصعوبات كالتي نزلت في الرخاء، لأن الشدة في عين الله سبحانه، ولأن الرخاء في عين الله. فإن كان في شدة فيقول: هون ما نزل بي وهون ما نزل علي، أنه بعين الله سبحانه. لا يبالي التقي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه، أوقع في البلاء أو كان في الرخاء. المهم أن البلاء امتحان وأن الرخاء امتحان. بينما نجد بعض الناس إن عاشوا حالة الرخاء فإنهم يخرجون عن طاعة الله، فينفقون في الحلال والحرام ولا يبالون بفعل الحرام. ولماذا يبالون والدنيا بين أيديهم؟ وهناك أناس في الرخاء مؤمنون أتقياء يشكرون الله سبحانه ولا يفعلون الحرام. في المقابل هناك حالة بلاء وشدة. نرى البعض عندما يقعون في شدة يخرجون عن طاعة الله. يقول أحدهم: أنا فقير لذلك لا أريد أن أصلي، بما أن الله تعالى قد أوقعني في المصائب لا أريد أن أصوم، سأكذب، سأستمع إلى الغناء وما شاكل. هؤلاء أخرجهم البلاء عن طاعة الله سبحانه، لأن أهدافهم غير سليمة، ولأن تفكيرهم قاصر عن بلوغ الحقيقة وعن بلوغ الكمال. بينما التقي لا يبالي أكان في رخاء أم كان في بلاء، فكلاهما امتحان وكلاهما سينحسر، سيزول البلاء ويبقى الحساب، وسيزول الرخاء ويبقى الحساب. وهناك أمام ملائكة الحساب وأمام الله سبحانه سنسأل: ماذا فعلتم في الرخاء؟ يا رب عصيناك بسبب أنك جعلتنا أغنياء. يقال لكم: ذاك النبي سليمان عليه السلام كان غنيا، كان سلطانا كبيرا، ومع ذلك لم يخرجه رخاؤه عن طاعة الله. فإن قلت يا رب أوقعتنا في البلاء والشدة فعصيناك من شدة البلاء وشدة المصاب، فيقال ذاك أيوب عليه السلام لقد وقع في أكثر المصائب شدة ومع ذلك صبر وبقي في طاعة الله سبحانه. فعلينا أن نتعلم من كل هؤلاء الأنبياء الصالحين ومن نبينا صلى الله عليه وآله الذي لم يؤذى نبي كما أوذي صلى الله عليه وآله، أن نتعلم من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام كيف نكون من الصابرين عندما يعترضنا البلاء، وكيف نكون من الشاكرين عندما نكون في الرخاء. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لسماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي، موضوع المحاضرة هو العبادات الحقيقية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد، صلى الله عليك يا سيدي وعلى بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم.
علينا أن نحقق العبادة الحقيقية. العبادة الحقيقية لها مميزات وصفات ثلاث، خلينا نشوف هاي المميزات شنو حتى نسويها. أول ميزة للعبادة الحقيقية ميزة الحصر بالله تبارك وتعالى. يعني أنا لما أصوم أصوم لله جل وعلا لا لأحد سواه، لما أصلي أصلي لله جل وعلا لا لأحد سواه. بمجرد أن أجعل شريك في هذه العبادة بطلت تلك العبادة، انتهت. ولذلك المطلوب منا أن يكون العمل خالص. لماذا؟ لأن الله مالك للعبد ملكا حقيقيا، مو ملك اعتباري، لأن الملكية على قسمين، أكو ملكية اعتبارية، يعني يجي واحد يدفع فلوس يشتري بناية نقول له أنت صرت مالك لهذه البناية، باعها إجا واحد ثاني اشتراها، متمام؟ باعها إجا واحد ثالث اشتراها، ملك اعتباري. هذا الملك الاعتباري يصير به شريكين، ثلاثة، عشرة، عشرين. أما الملك الحقيقي، أنا عندي قلبي أملكه، لساني أنا أملكه، يصير يجي واحد يشاركني في قلبي يقول لي يابا أنا وياك شركة في هذا القلب اللي عندك، أقول له ما يصير، لأن هذا أنا أملكه ملك مطلق حقيقي مو اعتباري. الله تبارك وتعالى يملك وجودك أيها الإنسان، يملك كيانك أيها الإنسان، بل يملك كل شيء في هذا الوجود، ملك اعتباري وملك حقيقي، ملك حقيقي. فإذا كان الله مالكا حقيقيا لابد أن تكون العبادة لمن؟ له وحده لا شريك له، لأن الملكية الحقيقية لا تقبل الشراكة. أنا إذا أصلي صليت مرة أقول هذه الصلاة لك يا إلهي لا لأحد سواك، مقبول الصلاة. أما إذا لا صليت حتى فلان يراني، حتى فلان يعلم بأنني أصلي، فقد جعلت لله شريكا في العبادة، وإذا جعلت له شريكا بطلت تلك العبادة. أنا صايم ومتحمل الجوع والعطش والعناء لله وحده لا شريك له، خالصة عبادة خالصة 100%، موفق والعمل مقبول. أما إذا لا صمت حتى يقال عني بأنني صائم، وياهل أشوفه أقول له فلان ترى أنا صائم اليوم، فلان ترى أنا صائم، هذا هنا الإنسان أحب أن يطلع الآخرين، أحب أن يرضي الآخرين، يعني أشرك مع الله أحدا في ملكه، العبادة بطلت. حتى وإن كان العمل كبير، حتى وإن كان العمل عظيم، الرياء إذا دخل العبادة أفسدها. بسم الله الرحمن الرحيم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليش؟ لأن الإنسان لما يرائي يعني يجعل مع الله العظيم يجعل معه شريكا، فيجي يوم القيامة يقولوا له أنت كنت تعبد الله وتعبد غير الله، اذهب وخذ أجرك ممن كنت تعبده. يروح يدور عليه وين يلقاه، ايش مدرينا وين يلقاه، يلقى بالجنة يلقى بالنار. فأول شرط في العبادة الحقيقية أن تكون لله خالصة. نحن صائمون لابد أن يكون صيامنا المن لله جل وعلا لا لأحد سواه، كان صغيرا أو كبيرا، كان عظيما أو حقيرا، العبادة لابد أن نكون أن تكون لله تبارك وتعالى. هذا واحد. اثنين، لابد أن تكون العبادة خالصة لله، ويكون القلب حاضرا، مو القلب شاغل في مكان ثاني، لا، لابد أن يكون حضور قلبي. لاحظ يا أخي، أنت لما توقف تصلي، لما توقف تصلي تتلفظ بألفاظ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذه الكلمات تخرج من اللسان والقلب، لازم القلب ملتفت إلى هذا الكلام، لابد القلب منتبه إلى هذا الكلام، لابد أن تكون الروح مستجيبة لهذا الكلام، متفاعلة مع هذا الكلام. أما إذا واحد يصلي وين فكرة؟ فكرة يم التلفزيون، واحد يصلي ويسمع أخبار، واحد يصلي ويسمع اثنين يتحدثون، ولما يفرغ من الصلاة يقولهم ترى القضية مو مثل ما تفضلتوا، مو مثل ما نقلتوها. يا با انت مو تصلي؟ يقولهم صحيح أصلي، بس أنا كل فكري يمكم شو رب العالمين. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة معراج المؤمن، كنت تصعد إلى الله تبارك وتعالى. والصعود كيف يكون، باللسان أم بالقلب؟ بالقلب. أنا صايم لكن صايم فقط عن الطعام والشراب، وأما القلب لا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هاي الحالة، العبادة الحقيقية لابد أن يكون حضور قلبي، تفاعل روحي. كل كيانك أيها الإنسان يعبد الله، كل ذرات وجودك تعبد الله، تتفاعل مع الله، فتكون عبدا حقيقيا لله جل وعلا، وتكون العبادة حقيقية. لاحظ، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون، أول صفة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعون شنو يعني؟ يعني قلبهم حاضر، يعني عندهم ارتباط روحي، ما عندهم شرود ذهني، مو يصلي ويفكر بالبضاعة اجت يوم ما اجت، يريد يفرغ من الصلاة بأي صورة، حتى يذهب إلى عمل معين، حتى يتابع المسلسل المعين، أو يصوم مثلا، لكن ما عنده توجه إلى الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أكو آية ثانية شو تقول؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون يعني شنو؟ يصلي عن صلاتهم، يصلي لكن شنو؟ عنده شرود ذهني، قلبه مو حاضر، مو يم الصلاة أصلا. روتين، تعلم على الروتين، تعلم إذا ما يصلي كل يوم يشعر بفراغ، مثل ما إذا ما يأكل كل يوم يشعر أنه برنامجه متغير، صير عادة الصلاة. العبادة نظام تربوي، نظام تربوي يشد الإنسان، يبني الإنسان، يبني الشخصية الإسلامية. فإذا لابد من الحضور في العبادة الحقيقية. ثلاثة، العبادة الحقيقية تحتاج إلى ذوبان العبد مع الله تبارك وتعالى. شلون؟ خلي أبين لك. الإنسان لما يفتح عينه بالدنيا إلى أن يطلع من الدنيا، عند عامل الأنا، أنا بنيت، أنا قريت، أنا كتبت، أنا أسست، لماذا تأكل حتى أشبع ألتذ، لماذا تشرب السوائل الباردة اللطيفة، يقولهم حتى أنتعش، أنا أنتعش، لماذا تتزوج حتى أحقق لذتي، لماذا تركب سيارة فاخرة حتى أستريح وأرتاح في هذه الحياة، كل يحاول أن يشبع غرائزه، يشبع لذائذه، أنا 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 أنا. يصير إذا الإنسان كله أنا راح يصير عبد وأسير لمن الشهوات، يصير أسير طوق. ولذلك بعض الناس ما يقدر، يعني ما ممكن تقول لي أنت لماذا لم تغير هذه الحالة العادة، يقول لك والله ما أقدر. ليش ما تترك التدخين، يقول لك والله ما أقدر. خلاص بعد صار التدخين طوق قيد، ما يقدر يتحرر منه، تغلبت الشهوات عليه. العبادة تحرر الإنسان من الشهوات، من الأنا. شوف الآن إيش قد أكو دعاة للحرية، إيش قد أكو دعاة للحرية في العالم، لكن ما استطاعوا أن يحققوا القدر المطلوب. الله تبارك وتعالى في نداء واحد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. خلاص، هذا النداء استجاب المسلمون لنداء الله. الطعام تركوه، الشراب تركوه، اللذائذ تركوها، 10 مفطرات تركوها استجابة لنداء الله. إذن العبادة جعلت الإنسان أقوى من شهواته، أقوى من غرائزه، أقوى من ميوله. تركت كل هذا من أجل الله تبارك وتعالى، خرجت من الأنا إلى أنت. أقول يا إلهي أنت أمرتني وأنت دللتني وأنت أردت مني هذا. الإنسان إذا حقق هذا الشيء ذاب مع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم اكشف عنا السوء والبلاء ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم احفظ وأيد حماة ديننا، عجل لمولانا وسيدنا الفرج والنصر والعافية. الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، اللهم احفظنا وإياهم فردا فردا، اللهم اقضي حوائجنا مع حوائجهم، احفظ وأيد علماءنا لا سيما من حضر مجلسنا. الإخوة الكرام المؤسسون لهذا المجلس المبارك، اللهم تقبل أعمالهم بأحسن قبول. إلى أرواح العلماء الماضين مع المراجع الكرام، مع أمواتكم جميعا، مع أموات المؤسسين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
بين صبرك يا زين العابدين، صبر أيوب إمام الصابرين. بين صبرك يا زين العابدين، صبر أيوب إمام الصابرين. خلنا نقارن بغروب يا صبر نشوف، خلنا نقارن بالظروف يا صبر أعظم نشوف. بين صبرك يا زين العابدين، وصبر أيوب إمام الصابرين. بين صبرك يا زين العابدين، وصبر أيوب إمام الصابرين. خلنا نقارن بالظروف يا صبر أعظم نشوف، خلنا نقارن بالظروف يا صبر أعظم نشوف. بين صبرك يا زين العابدين، صبر صابرين. بين صبرك يا زين العابدين، صبر أيوب إمام الصابرين. خلنا نقارن بالظروف يا صبر أعظم نشوف، خلنا نقارن بالظروف يا صبر أعظم نشوف. بين صبرك يا زين العابدين، بين صبرك يا زين عابدين صبر أيوب إمام.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي. الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين
يا رب وفقني إلى سبل الهدى يا رب أبعدني عن الظلمات يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات يا رب وفقني إلى سبل الهدى يا رب أبعدني عن الظلمات يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات اجعل حياتي مثل آل محمد واجعل كميتتهم يكون مماتي وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي يا رب وفقني إلى سبل الهدى يا رب أبعدني عن الظلمات يا رب بالهادي النبي وآله الغر وصفوة السادات اجعل حياتي مثل آل محمد واجعل كميتتهم يكون مماتي وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
نهج الحياة بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، ثم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلائق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة وتفسير آخر من آيات القرآن الكريم، حيث سنقدم لكم في حلقتنا هذه وبإذنه تعالى تفسيرا ميسرا لسور الفيل وقريش والماعون المباركات، فتابعونا على بركة الله. أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم الآن للاستماع إلى تلاوة سورة الفيل المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
أيها الأكارم، على عكس ما هو معروف بين الناس، فإن أبابيل ليست اسم طائر خاص، ولكنها بمعنى أفواج أفواج ومجموعات مجموعات. فطيرا أبابيل تعني أفواج الطيور في مجموعات متفرقة حيث هجمت على المعتدين. وجاء في سبب نزول هذه السورة أنه كان في اليمن ملك اسمه أبرهة، وقد بنى معبدا من المرمر وأمر الناس بأن يزوروه ويطوفوا حوله. فتطاول رجل من مكة على هذا المعبد، فجهز أبرهة جيشا راكبا على الفيلة وسيره إلى مكة حتى يهدم الكعبة انتقاما لذلك التطاول. فأرسل الله عليهم بالمقابل طيورا تحمل على مناقيرها حجارة، وبهطول الحجارة أصبح جيش أبرهة كالعصف المأكول وهوى إلى الأرض وهلك. وقد سمي ذلك العام بعام الفيل، وولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العام. والتشبيه بعصف مأكول الذي أصبح طعاما للحيوانات هو أسوأ إذلال وتحقير. أما الآن مستمعينا الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة سورة قريش المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
ذهب بعض المفسرين أيها الكرام إلى أن هذه السورة تتمة للسورة السابقة، واستندوا إلى روايات في أن الفصل بين هاتين السورتين في الصلاة غير جائز، مثل سورتي الضحى والانشراح. وتشير هذه السورة إلى أنه لو كان أبرهة قد انتصر لكان معاش قريش قد تبدد، ولأجل الحفاظ على معاش قريش أهلك الله تعالى أصحاب الفيل. أما مفردة رحل فبمعنى سلك الطريق ركوبا على راحلة أو مركب. فكان لقريش سفران تجاريان، أحدهما في الشتاء إلى اليمن والآخر إلى الشام في الصيف. وفي مقابل العرف الجاهلي الذي كان يعتبر الحرب وإراقة الدماء أمرا قيما، فإن تكرار كلمة إلاف والألفة يشير إلى اللطف والرحمة الإلهية لقريش، ومما تعلمه إيانا سورة قريش المباركة أولاً الوحدة والألفة بين طبقات المجتمع من النعم الإلهية، وثانياً إذا لم تحل المسائل الاقتصادية والأمنية في المجتمع فلا يمكن دعوة الناس إلى العبادة. أما الآن أحبة الخير والإيمان، ندعوكم للاستماع إلى سورة الماعون المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
أيها الأكارم، تصف هذه السورة المباركة الأفراد السيئين بأنهم ينظرون نظرة سيئة إلى الدين، ويتعاملون مع المسكين واليتيم بسلبية، ويطردونهم وليسوا مخلصين، ويؤدون عباداتهم بطريقة سيئة ولا يخدمون الناس. والمقصود هنا من الدين هو يوم القيامة، والدعو هو الطرد بقسوة، والحض هو التشجيع وترغيب الآخرين. والمقصود من التكذيب هنا أعزتنا المستمعين التكذيب بالقلب لا بالقول، لأن المخاطبين بالسورة هم أشخاص يصلون، ولكن صلاتهم فيها رياء وتظاهر وسهو وغفلة. أما الماعون من معن، بمعنى الوسائل والأدوات التي يعيرها بعض الجيران عادة إلى بعضهم الآخر ليقضوا حاجاتهم، مثل قدور الطبخ في الولائم. كما تشير سورة الماعون إلى أن الدين مجموعة واحدة متكاملة لا تفصل الصلاة عن إطعام المسكين ومساعدة المحروم. وقد جاء في الروايات أن السهو بمعنى التعاون في الصلاة وتركها وإضاعتها. ومما نستقيه من هذه السورة المباركة أولاً التكذيب العملي ليوم القيامة من قبل أهل الإيمان أمر باعث على التعجب والتساؤل لقوله تعالى أرأيت الذي، ثانياً مراعاة اليتيم والاهتمام بالجوع والمحرومين علامة الإيمان، ومن لا يهتم يكون بلا دين، ثالثاً ليس لكل صلاة قيمة ولا يدخل كل من صلى إلى الجنة، ورابعا البخل علامة فارقة عند منكري المعاد، إذ إنهم يمتنعون حتى عن إعارة الأشياء البسيطة عديمة القيمة ويبخلون. إلى هنا مستمعينا الأفاضل نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى الملتقى في حلقة أخرى دمتم بخير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم أهل التقى، وعند الرابعة والدقيقة العاشرة تستمعون إلى درر البلاغة. شهداء كربلاء تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة 19، وعند الرابعة والدقيقة 38 نقدم إليكم أعلام الهدى. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة 58 وعلى مدى 40 دقيقة، وعند الخامسة والدقيقة 38 نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة 48، وعند السادسة والدقيقة 11 نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم. معالي الأخلاق تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة 28، وعند السادسة والدقيقة 40 نقدم إليكم سفينة النجاة. دعاء اليوم هو يوم الأحد تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة 55، وعند السابعة تماما نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. قوافل وجد تستمعون إليها عند السابعة ودقيقة واحدة، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.
أهل التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. يتحدث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن صفات المتقين، فيقول سلام الله تعالى عليه: ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. هذه هي الفضيلة الخامسة.